بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، تأليف عقيد ركن يحيى ابن عبد الله السنافي، تقديم فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين. يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري. تقديم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فقد تصفحت بعض هذه الرسالة وقرأت بعض فقراتها وناقشت كاتبها في بعض عناوينها وفي الهدف من كتابتها رغم ما كتبه السابقون في هذا الموضوع، وقد اتضح لي جليا ما قصده الكاتب وأبان لي الفائدة المرجوة من تأليفها على هذا النمط، كما ذكر كذلك في مقدمتها، وذلك أن معظم الدول والجنود الإسلاميين قد أغرموا بأنظمة الغربيين وأعجبوا بكل ما وفد منهم، وظنوا أنهم ابتكروا من تنظيم الجيوش وتدريب الجنود وتعليم الأفراد والجماعات طرق السير والبيات والحراسة والقتال ونحو ذلك ما لم يسبقوا إليه. ولو رجعوا قليلا وتأملوا طويلا فيما نقل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وما عمله بنفسه وعامل به جيشه وجنوده الذين جندوا أنفسهم لله وفي سبيل الله وفي طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا سيرته وطريقته في الغزوات والبعوث والسرايا وكيف نظمها ووجهها لرأوا في ذلك العجب، وعلموا أن السير على ذلك المنهاج وما يتفرع عنه هو الكفيل بالنصر والغلبة والتمكين في الأرض، سيما إذا انضم إلى ذلك الصفات الدينية والعقائد الثابتة التي رسخت في تلك القلوب ودفعتها إلى الطواعية والتفاني في الأعمال الصالحة، ومنها الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإننا لنوصي جنود الإسلام وحراس الأديان والأبدان والأوطان أن يتأملوا في سيرة سلفهم الصالح ومناهج صحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأسباب طاعتهم وتفانيهم في الدعوة إلى الله وجهاد من خرج عن طاعته. ولقد أحسن الكاتب في اختيار هذا الموضوع والإفاضة فيه وتقصي تلك السرايا التي نظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت نتيجتها وما تحملته من الجهد والصبر والتفاني في الطاعة، وقصد من وراء ذلك أن يقرأها جنود الإسلام ويسيروا على هذا النهج القويم، ويكون إعجابهم وإكبارهم للصحابة هو المستقر في قلوبهم، ويعرف ما سلكه الغربيون من نظم وعادات لا تساوي ما سلكه وسار عليه أولئك المسلمون المصدقون لله ولرسوله. ولعل ذلك يأتي على ما في نفوس أكثر العامة من تعظيم وتبجيل لهؤلاء الكفرة، فيتحول إلى احتقار وازدراء بالنسبة إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الجبرين. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد: لقد استخلت الله سبحانه عز وجل وأقدمت على طباعة هذا الكتيب الذي لا أدعي فيه علما غزيرا، ولكنني وجدت نفسي بحاجة إلى أن أزود بعض التجارب، والتجارب لا تؤخذ إلا ممن يوثق بهم، والتعلم لا يتأتى إلا إذا كانت هناك علاقة وصلة بين الأستاذ وتلميذه، فما بالك إذا كان هذا المدرس هو محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا مع زمرته وأن يولدنا حوضه. ولقد جمعتنا في إحدى الليالي أمسية جميلة مع بعض الأحبة، وتذاكرنا بعض الأمور العسكرية والتي بحكم مهنتي أحاول أن أتزود منها والاطلاع على كل شيء جديد في مجالها. فكان مما جرى فيه الحديث عن مبادئ الحرب والتي وجدت من قبل الألمان والفرنسيين والبريطانيين والأمريكان والروس بالقوات المسلحة عموما، سواء كانت شرقية أو غربية. وبعد عن الذهن لحظة بسيطة من أرسى قواعد ومبادئ القتال: من الذي أوجدها؟ من الذي كان قدوة ولم يخرجه غضبه عن حلمه؟ الذي أدبه سبحانه فأحسن تأديبه؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وتأليمه لنا في نشر الإسلام بالدعوة والتبليغ الذي استمر يدعو حتى أمر بالجهاد، إنه في جهاده يضع أسس ومبادئ القتال التي يتشدق العالم الغربي بأنه هو الذي أوجدها. ويأتي بعض المسلمين الذين لا يعرفون عن دينهم الكثير ممن بهرتهم الحضارة الغربية مرددين مقولة أعداء الإسلام متبعين أثرهم في المبادئ والأفكار، ظانين أن هذه المبادئ لم توجد من قبل. ولو رجعوا ودرسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجهاده لوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام معلم البشرية الذي خرج من بطحاء مكة رافعا صوته لإنقاذ البشرية والعالم بأسره من عبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه عز وجل. هو الذي أرسى قواعد ومبادئ القتال الحقة والصادقة والأخلاق الحربية العادلة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومثابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلواته وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: ذلك للذين قلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب. الهامش تفسير ابن كثير، الصفحة 74 بعد 400، الجزء الثالث، طبع دار إحياء الكتب العربية، انتهى الهامش. إننا اليوم بحاجة ماسة لدراسة آثاره صلى الله عليه وسلم وتدبرها واتباع أوامره واجتناب نواهيه، لنجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، في مأكلنا، في مشربنا، في مجيئنا، في ذهابنا، في مكتبنا، في عملنا، في سوقنا، وفي كل شيء يدخل حياتنا اليومية الشخصية أو الاجتماعية السياسية أو الاقتصادية. إن كثيرا من أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السيف، دين القتل ودين الاعتداء، حتى إن بعضا من الذين بهرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون عن الإسلام مدافعة الضعيف قائلين إن الإسلام يقاتل ليدافع عن النفس، مرددين كلام أعداء الله. وقد أحسن الدكتور علي بن نفيع الألياني في الرد عليهم بقوله: ولقد كان أعداء الإسلام من مبشرين ومستشرقين يحملون على الإسلام حملة شعواء قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف، بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام، فأراد هؤلاء أن ينفروا أن ينفوا التهمة عن الإسلام، فقالوا إن الإسلام لا يستخدم السيف إلا للدفاع فحسب. وقد غاب عن أذهانهم الفرق بين أهداف الجهاد في الإسلام وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في جاهليتهم والتي عرفتها أوروبا في تاريخها كله. والسبب الذي لأجله غاب عنهم وعن غيرهم من كثير من أعداء الإسلام ومن أبنائه الفرق بين جهاد الإسلام وبين حرب الكفار. الهامش: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية، للدكتور علي بن نفيع العلياني. ويعني ببعض المسلمين، يعني بهم الذين يدافعون عن الإسلام مدافعة الضعيف، والذين بهرتهم الحضارة الغربية، والذين قالوا إن الإسلام يقاتل ليدافع عن النفس ليس إلا. وبذلك فليعلم الناس الحقائق التالية: أولا، الإسلام جاء يدعو لعبادة الله ويخلص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ثانيا، فمن لم يرضى دفع الجزية. ثالثا، فمن لم يرضى فالقتال. ولكن واقع بعض المسلمين اليوم ليس كما كان في صدر الإسلام، لما للغزو الفكري من آثار، وللاحتكاك والذهاب لبلاد الغرب والانبهار بحضارتهم دون التزود بالعلم النافع الشرعي وأخذ ما يناسب عقيدتنا نحن المسلمين. فلو ألقينا نظرة على آبائنا حينما فتحوا الأمصار ووجدوا تلك الحضارات أخذوا منها ما يوافق عقيدتنا وما يصلح حضارتنا من طب وهندسة وكيمياء، أما كتب العقائد والفلسفات فأحرقت، لأن في عقيدتنا وفي ديننا ما يغنينا عن ذلك. أسأل الله أن يلهم المسلمين سبيل الرشاد وأن يهدي ضالهم ويقوم معوجهم. بدأت فعلا أنظر في جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخترت موضوع سراياه ووضعت لها عنوانا هو الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، محاولا قدر ما أستطيع وما أعطيت من علم أن أقدم شيئا أخدم به إخواني، وأسأل الله أن يوفقني إنه سميع مجيب. وليعذرني الأحبة إن وجدوا تقصيرا أو نقصا، فلقد اجتهدت والرجل لا يلام بعد الاجتهاد، وأسأل الله التوفيق. وقد اخترته ليكون كتيبا صغيرا تسهل قراءته نظرا لضيق الوقت وكثرة متطلبات هذا العصر. وسأظل إن شاء الله متابعا البحث والاختصار لكثير من الأحداث التاريخية وإخراجها للقارئ بأسلوب سهل يستطيع أن يستوعبه، سائلا المولى أن يعيننا في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا أقول: رحم الله امرأ أهدى لي عيوبي. عقيد ركن يحيى ابن عبد الله السنافي. الفصل الأول: الاستراتيجية. تمهيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله القائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة التوبة الآية 41. والقائل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. سورة التوبة الآية 23 بعد 100. والقائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال الآية 60. والقائل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. سورة محمد الآية 35. والصلاة على محمد عبده ورسوله القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الهامش: إرواء الغليل، الصفحة 9 بعد 100، الجزء 5. انتهى الهامش. والقائل: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الهامش فتح الباري شرح صحيح البخاري الصفحة 13 الجزء السادس انتهى الهامش. والقائل من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. الهامش صحيح مسلم بشرح النووي الصفحة 56 إلى الجزء 13 انتهى الهامش. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع ولا يسعنا المقام هنا لوضعها، ولكن سنبدأ في موضوع الاستراتيجية ومفهومها وننظر مدلولاتها في الصفحات القادمة. عنوان: مفهوم الاستراتيجية. ما هي الاستراتيجية وما معناها؟ الهامش: الاستراتيجية ومعناها باللغة العربية فن السوق. المعجم العسكري الموحد القسم الأول إنجليزي عربي لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية عام 1389-1970 للميلاد انتهى الهامش. مفهوم الاستراتيجية: الاستراتيجية كلمة يونانية وتعني فن الأشياء أو الخطط العامة، وهي علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية والمصممة بشكل متلاحق ومتفاعل ومنسق لاستخدام الموارد مختلف أشكال الثروة والقوة لتحقيق الأهداف الكبرى، كما هي نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب. الهامش الموسوعة السياسية الصفحة 69 بعد 100 انتهى الهامش. ويحدد العسكريون مجموعة من القواعد العامة التي تحكم الاستراتيجية والتي يمكن إيجازها في المبادئ الآتية: 1- المحافظة على حرية العمل. 2- الاقتصاد في القوى. 3- الحصول على المبادئ. 4- تحقيق المفاجأة. 5- قوة الحشد. 6- خفة الحركة. 7- بساطة المخطط العام. 8- تحقيق التعاون والتنسيق. 9- وحدة القيادة. وتوجد هنا عدة تعاريف أخرى، ولكننا نكتفي بما ذكرنا لقربه من موضوعنا. عنوان: مشروعية القتال. كيف بدأ القتال ومتى بدأ الإعداد له؟ نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته في مكة حتى هجرته إلى المدينة المنورة وحد المسلمين من أجل الجهاد، فقد وحد الأفكار بالتوحيد. الهامش قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، مكتبة الرياض الحديثة انتهى الهامش. ووحد الصفوف بالتوحيد، ووحد الأهداف بالتوحيد، وجمع الشمل بالتوحيد، وبنى الإنسان بالتوحيد، وأزال نعرات الجاهلية والعصبية القبلية بالتوحيد، وغرس التضحية والفداء بالتوحيد، وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. وكان سبيله في بناء الإنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد، والجهاد من أجل التوحيد. الهامش تاريخ جيش النبي الصفحة 5 للواء ركن محمود شيد خطاب انتهى الهامش. وقد كان صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى الإسلام وتوحيد الله وترك عبادة الأوثان يدعو قومه باللين والشفقة والتبشير والإنذار، ولكنهم أصروا على دينهم الباطل وعبادتهم الجوفاء، وأهانوه بشتى أنواع الإهانات، والتي كان يرد عليها صلى الله عليه وسلم باللطف والشفقة راغبا في إسلام قومه، ولكنهم ازدادوا عنادا وتحديا حتى خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ولما استوطن في المدينة واستتب الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بحسن سياسته وتدبيره للأمور، استطاع أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وقبل الأنصار بذلك عن حب وطواعية، وضموا إليهم إخوانهم المهاجرين طاعة لله سبحانه وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأنصارية لا يشرك أخاه المهاجر في أمواله وحتى أزواجه، يجعل المهاجر يختار واحدة من زوجات أخيه الأنصاري ليطلقها له. يا لها من إنسانية أوجدها الإسلام وارتقى بها إلى التضحية والإيثار. فانظر إلى عظمة هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حين استطاع أن يؤلف بين قلوب كانت متفرقة يسودها البغضاء والتنافر، فبإرادة الله وهديه استطاع المصطفى أن يجمع بينها. وفي ذلك انظر لقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، سورة الأنفال الآية 63. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان. وقد ذكر الكاتب محمد حسين هيكل الهامش في حياة النبي الصفحة 42 بعد 200: بعد أن استقر المسلمون بالمدينة بعد أشهر من الهجرة، بدأ الحنين يدب فيهم إلى مكة، وبدأوا يفكرون في من تركوا بها وما أنزلت قريش بهم من الأذى. ولقد ذهب كثير من المؤرخين إلى أنهم فكروا وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم في الانتقام من قريش، ويستدل بعضهم على بيعة العقبة الكبرى لحرب الأحمر والأسود من الناس. وطبيعي أن تكون قريش أول من يتجه النظر إليها مما فطنت له قريش بكرة العقبة. وفي هذا يقول الشيخ محمد الخضري يرحمه الله الهامش نور اليقين في الصفحة 97 انتهى الهامش: ولما زاد طغيان أهل مكة له ألجأه إلى الخروج من داره بعد أن ائتمروا على قتله، فكانوا هم البادئين بالعداء على المسلمين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير الحق، فبعد الهجرة أذن الله للمهاجرين بقتال المشركين. وهكذا لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره، وكان المؤمنون الأنصار قوة له، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن الهامش الإحن مضاغنة عظيمة، أساس البلاغة للزمخشري الصفحة 3 انتهى الهامش، والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر الهامش الأسود نقيض الأبيض، والعرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك ويقال هو أسود الكبد عدو الأحمر، يقال أتاني كل أسود منهم وأحمر جميع الناس عربهم وعجمهم. المعجم الوسيط الجزء الأول الصفحة 63 بعد 400 والصفحة 95 بعد 100 انتهى الهامش. وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال. الهامش زاد المعاد لابن قيم الجوزية الصفحة 70 الجزء 3 تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط انتهى الهامش. عنوان: بدء مشروعية القتال والإذن له. شرع الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدء القتال فأذن لهم في القتال ولم يأمرهم به، فأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، سورة الحج الآية 39. قال الشيخ سيد قطب يرحمه الله أثناء شرحه لهذه الآية: ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل، اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر وعمق الخير في القلوب. فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد، وللاحتمال أمد، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه، والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم. ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة ويتهيئون للدفاع ويتمكنون من وسائل الجهاد، وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان. الهامش في ظلال القرآن لسيد قطب، الجزء الرابع، الصفحة 24 بعد 400 و2000، انتهى الهامش. ثم بعد مرحلة الإذن بالقتال جاءت المرحلة الثانية، وهي الأمر بقتال من قاتلهم والكف عن من كف عنهم. فيقول تعالى في محكم تنزيله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سورة البقرة الآية 93 بعد 100. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لقريش دون سائر مشركي العرب، وذلك لما تآمروا مع غير أهل مكة من مشركي العرب على المسلمين لمحاولة محاربة الدعوة. أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتال ومهاجمة المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. سورة التوبة الآية 36. إذن فالأمر صريح وواضح ببدء القتال لنشر الدعوة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الهامش جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، الصفحة 71، انتهى الهامش. كما يجب الإشارة إلى موضوع اليهود وخيانتهم للمسلمين في عهودهم، وذلك بمساعدة المشركين في حروبهم. لذا أمر الله سبحانه في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الهامش الأنفال الآية 58. إذن فقتالهم واجب حتما حتى يدينوا بالإسلام، أي يدخلوا فيه أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم. وقد قال عفيف عبد الفتاح طبارة في كتابه مع الأنبياء: بالنظر إلى تفسير ابن كثير كذلك يتبين لنا من الآيات السابقة أن الدافع لإباحة القتال هو إخراج المؤمنين من ديارهم بغير حق، ولرد الاعتداء عليهم ولنصرة إخوانهم المستضعفين في مكة. الهامش مع الأنبياء الصفحة 76 بعد 200، انتهى الهامش. ولكن من وجهة نظري أرى أن الدافع للجهاد هو نشر الإسلام، وأن تكون الهيمنة والغلبة للإسلام وأهله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن في هذه الحالة يجب قتالهم والرد عليهم، وذلك لأمور منها: 1- نشر الدعوة الإسلامية، 2- إعلان قوة المسلمين، 3- ترك الحرية الكاملة للمسلمين لأداء شعائرهم وعباداتهم. لو نظرنا إليها من ناحية الاستراتيجية العسكرية لوجدنا أن المسلمين كانوا في حالة دفاع، ولكن الدفاع قد يتحول إلى هجوم، وذلك بناء على ما يمليه العدو من اتخاذ التدابير الخاصة به، ويسمى بالتعابير العسكرية الشائعة التعبئة العامة، وهي الاستعداد للقيام بعمليات عسكرية قد تكون هجومية وقد تكون دفاعية. وبناء على ذلك وضعت مبادئ إيضاح المعتدي، والتي منها: أولا، اعتبار مشركي مكة محاربين معتدين، وذلك لبدئهم بالعدوان، فلا بد من قتالهم ومصادرة تجارتهم والتي تمر في طريقها على المدينة. ثانيا، في حالة مساعدة إحدى القبائل للحرب على المسلمين تعتبر معتدية. ثالثا، في حالة التأكد من أن لليهود خيانة وتحيزا للمشركين قتلوا ليؤمن جانبهم. رابعا، كل من بدأ بعداوة من أهل الكتاب قتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. خامسا، في حالة الإسلام يعتبر الدم والمال معصوما، لأن الإسلام يجب ما قبله. الهامش نور اليقين للشيخ محمد الخضري بك، صفحة 114، نور اليقين تحقيق محي الدين الجراح، انتهى الهامش. إذن بعد هذا الاستعراض السريع لهذه الأوامر من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، هناك إذن إذن ببدء القتال، ولكن هناك أسئلة سنضعها ونلتمس الإجابة عليها من خلال الصفحات القادمة، وهي: كيف بدأ القتال؟ من القائد المسؤول عن إدارة المعركة والتخطيط لها؟ كيف بدأت التحريات بجمع المعلومات عن الأعداء ومعرفة قوتهم؟ كيف بدأت التحركات للتحرش بالعدو وإرغامه على الحرب؟ متى كانت ساعة البدء؟ باللغة العسكرية ساعة الصفر أو ساعة سين أو ساعة صاد؟ كل هذه الأسئلة وهذه التصورات التي تدور في رأس أي شخص، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد العدة لها. ولكن قبل الخوض في الإجابة، دعنا ندرس الموقف الخاصة للدولة المسلمة الصغيرة كيف هو حين بدئها. ولكن لكي يتم التصور العام لدى القارئ، أرى من الأحرى أن ندرس الموقف العام لكل من: 1. المسلمين، 2. المشركين، 3. اليهود. عنوان الموقف: أولا، الموقف الخاص بالنسبة للمسلمين. بعد استقرار المسلمين في المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، ومعنى ذلك ذهاب جميع العصبيات والحزبيات والأحقاد وحلول الإسلام محلها، فلا نسب ولا لون ولا وطن بين المهاجرين والأنصار، وإنما الإسلام هو الرابط بينهم، حتى لقد كان يوجد توارث بينهم، حتى كانت معركة بدر وفصلت هذه الأشياء وأحلت محلها الإخاء المعنوي والقرابة الإسلامية والأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. ثانيا، الموقف الخاص بالنسبة للمشركين. تحاول قريش القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتتربص بهم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والأعراب كذلك المجاورون للمدينة يرغبون في القضاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن لا قيادة موحدة تقوم بالمهمة وتوحيد الجهد، ولا تنظيم ينظم العدد والعدة. ثالثا، الموقف الخاص بالنسبة لليهود. كشروا عن أنياب الغدر والخديعة، وأظهروا راية الدسيسة بين الأنصار بذكر الحروب بينهم في الجاهلية، وذلك لأنهم في حالة وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحقق ظنهم وحلمهم الذي راودهم، ومع كل هذا فهم أحزاب وشيع متفرقة. الموقف العام: مما تقدم يظهر لنا أن المسلمين قد اتحدوا تحت قيادة واحدة، تحت راية واحدة، تحت هدف واحد، لا تظهر أي فتنة بينهم إلا ويقضى عليها في مهدها، وذلك لأن قائدهم كان يقظا لا يترك شاردة ولا واردة إلا وحسب حسابها. أما المشركون فكان عداؤهم للمسلمين مستحكما، ولكن لم تكن هناك قيادة موحدة، ولم يكن هناك رأي صائب بينهم إلا ويختلفون عليه. الهدف موجود ولكن الجهد غير منظم للقضاء على هذا الهدف. واليهود فشلوا في استمالة الرسول إليهم، وكانوا شيعا وأحزابا، ولم تكن لهم قيادة أيضا توحد جهدهم. إذن نستدل مما تقدم على أن قوة المسلمين برغم قلة عددهم وعدتهم هي الأرجح. بعد دراسة الموقف الخاص لكل فئة ثم دراسة الموقف العام، كان لا بد من مناوشات وقتال يدور بين هذه الفئات. وقبل البدء في القتال يجب على القائد أن يكون ملما بالأشياء الآتية: 1- طبيعة الأرض، هل هي صالحة للقتال؟ كيفية مداخلها ومخارجها، أهم النقاط الحيوية بها. 2- حالة العدو من الناحية النفسية والمعنوية، من الناحية العددية، ومن الناحية العتاد والعدة. كيفية حالة تأهبه، كيفية القوم المجاورين له. كل هذه الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد لها كل العدة. وقبل أن نتوغل قليلا في موضوعنا الأساسي، يجب علينا أن نشرح بعض المصطلحات التي يجب علينا معرفتها. عنوان: مصطلحات معارك النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ما هي الغزوة؟ هي كل ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأشرف على سير حوادثها أثناء المعركة. ثانيا، ما هي السرية؟ هي عبارة عن مجموعة يقودها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توكل إليه مهمتها وقيادتها من قبل الرسول، وهذه ليس لها عدد معين سواء قل أو كثر، بل أحيانا قد يقوم شخص بمهمة وحده ويطلق عليه على ذلك سرية. عنوان: الدوريات، هي عبارة عن مجموعة مهمتها جمع المعلومات عن قوة العدو وتسليحه، ودراسة عن طبيعة الأرض، وهي نوعان: 1- دوريات الاستطلاع، وهي مجموعة مهمتها جمع المعلومات الأولية للقائد عن العدو دون قتال، وهي صغيرة في عددها، سريعة في حركتها، سرية في مهمتها. 2- دوريات القتال، وهي مجموعة تكون كبيرة في عددها وعدتها ومهمتها مثل دوريات الاستطلاع، ولكن الأولى لا تقاتل، بينما دوريات القتال تقاتل إذا لزم الأمر. وبعد استعراض موجز لمصطلحات المعارك ومهمات كل منها، يجب أن نرجع إلى الهدف الحيوي للسرايا. عنوان: ما هو الهدف الحيوي للسرايا؟ أولا، تحقيق الأمور التالية: ألف، يجب إشعار أعداء المسلمين بقوة المسلمين ليتركوا أحرارا في نشر تعاليمهم ودينهم. ب، إنهم قوة لا يستهان بها. جيم، يجب احترامهم وتنفيذ رغباتهم وإرباك أعدائهم من قريش وحلفائها. دال، تحطيم معنويات العدو وضرب نشاطه التجاري الذي كان طريقه المدينة. ثانيا، زيادة تدريب الجندي المسلم ليكون ذا مهارة في القتال، وتنمية قدراته القتالية، وتنمية معلوماته عن طبيعة الأرض المجاورة وأرض العدو كذلك. ثالثا، إشعار أعداء المسلمين بأن المسلمين قادرون على رد أي اعتداء قد يقع أو أي عدوان يستهدف دعوتهم، وهذا ما تطبقه دولة اليهود الآن، حيث استطاعت الاستفادة من حروب المسلمين وانتصاراتهم وطريقة تنفيذهم، وهؤلاء هم الرائل الأول من المسلمين. ولي وقفة صغيرة عند هذه النقاط. انظر إلى اليهود اليوم، شرذمة قليلة احتلت بلاد المسلمين، فلائبت وعربدت كما تشاء بلا رادع، لأن بعض المسلمين اليوم آمنوا بالمادة والقوة، وضعف إيمانهم بالله. وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها 767 مقابلة لأحد اليهود أجريت له في نيويورك قال: إننا نستفيد من تخطيط نبيهم ونتتبع خطواته الفعلية. انظر لهذا التصريح بينما بعض المسلمين يتطلعون إلى الشرق وإلى الغرب يلهفون وراء السراب يحسبه الظمآن ماء، غافلين عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى اليهود في ضربهم مطار عين تيبي، وفي ضربهم معاقل الفلسطينيين في تونس، وفي اختطافهم الفردي للأشخاص الذين يزعمون أنهم أساءوا لليهود حسب ادعائهم ووسائل إعلامهم التي بهرت العالم بزيفها وضلالها. إذن أعداؤنا استفادوا من دراسة استراتيجية نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم انظر إلى المسلمين في حرب رمضان سنة 73 و900 ألف للميلاد، حينما وحدوا جهودهم ووحدوا صفوفهم وعبروا القناة تحت صيحة الله أكبر، كيف هزموا اليهود شر هزيمة وعروهم أمام العالم وحطموا أسطورة الجندي اليهودي الذي لا يقهر. وقد وقع في يدي كتاب عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم للكاتب عباس محمود العقاد الهامش، عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم لعباس محمود العقاد، الصفحة 50 الجزء الثاني الطبعة الأولى سنة 90 و300 ألف للهجرة، موسوعة عباس محمود العقاد دار الكتاب العربي، انتهى الهامش. وقد قام رحمه الله بعمل مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نابليون في الخطط والتنفيذ، ونظرا لأن لها علاقة بالموضوع فسأحاول المرور عليها مختصرا فيها قدر ما أستطيع، وحتى يأخذ القارئ فكرة سريعة بأن واضع مبادئ الحرب الحقة العادلة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أنه ليس هناك مقارنة بين سيد البشر وهذا الكافر، ولكن من باب العلم والرد على أعداء المسلمين أردت أن أستشهد بهذا في هذا الموضع. نابليون كان يوجه همه الأول للقضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما يستطيع، مستفيدا من الآتي: ألف، اختيار الموقع الملائم له، ب، اختيار الفرصة، جيم، معالجة العدو قبل تمام استعداده. كان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا لذلك، فكان لا يبدأ أحدا بالعدوان، ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه. وكان عليه الصلاة والسلام يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابها فيقضي على عزائم أعدائه بتحطيم قوتهم، ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء. كان نابليون يقول إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة 3 إلى 1، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية، والتي هي بلغة الإسلام قوة الإيمان، وقوة الإيمان لدى جند الله لا تقارن بأي مزية بلغها نابليون، وذلك بفضل ما أودع الإيمان في نفوس رجاله من صبر وعزيمة. فبينما صلى الله عليه وسلم كان يحارب عربا بعرب وقرشيين بقرشيين وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة، فلا يقال هنا إن الفضل لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية، كما يمكن أن يقال هذا في جيوش نابليون، وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والإيمان. كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتمكن منها، فحارب الإنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم من الوصول لأوروبا، كما أن قريشا اتخذت هذا المبدأ في حصار النبي صلى الله عليه وسلم حيث حاصرته هو وأصحابه في شعب أبي طالب. الهامش زاد المعاد في هدي خير العباد بن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الجزء الثالث، الصفحة 30، انتهى الهامش. ويعني ذلك سبقهم نابليون في عملية الحصار الاقتصادي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا لهذا، فحارب قريشا في تجارتها، وقد أنكر عليه متعصبو أوروبا وقالوا إن هذا كان قطعا للطريق، ولكنها سنة أخذ بها القانون الدولي. كان نابليون يوجه همه إلى الجيش ولا يقتحم المدن أو يشغل باله بمحاصرتها بغير ضرورة عاجلة، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التي من الممكن أن تخرج منها قبل استعدادها أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة، كما حدث في حصار بني قريظة وبني قينقاع. كان نابليون معتمدا برأيه في الفنون العسكرية ولا سيما الخطط الحربية، ولكنه لا يستغني عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب. ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرغم من نزول الوحي عليه فإنه ضرب لنا أروع مثل في الاستشارة في خطط القتال وحيل الدفاع، حيث قبل مشورتهم أحسن قبول، ومن ذلك ما صنعه ببدر وما صنعه في حفر الخندق. لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية نابليون، وكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب الأمثال. انظر إلى سؤاله الرجلين في بدر كم جزورا ينحرها العدو، حيث عرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام. واشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام، وكان يقول إنه يخشى من 4 أقلام ما ليس يخشاه من 10,000 حسام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بفعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد، فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يخفرون الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالإسلام، أو يثيرون العشائر لقتاله ويقذعون في هجوه وهجو دينه، فينفذ إليهم من يحاربهم في حصونهم أو أن يتكفل له بالخلاص منهم كما سيمر معنا. بعد هذه الفروق التي أوردها عباس محمود العقاد يرحمه الله يزيدها بقوله إن الفارق عظيم بين الحالتين، لأن حروب الإسلام إنما هي حروب عقيدة، وإنما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الإلهية والوثنية، وليس وقوف الجيش أمام الجيش إلا سبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان. فليس في حالة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن من يحاربه في صحيح الدعوة الدينية ويقصده بالطعن في لباب رسالته الإسلامية. أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاح، وما نهض لنشر دين أو تفنيد دين. واتخذ نابليون الحرب صنعة بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتخذها كذلك إلا لدفع غارة واتقاء عداوة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية. ولهذا كان النبي المعلم الأول لقواعد الحروب ومبادئها الحقة وتكتيكها، فليس لأي قائد الآن مهما بلغت مكانته أن يفتخر بوصفه أو إضافته لأي شيء، لأن معلم البشرية قد أرسى ذلك. انتهى كلام العقاد. ولكن من وجهة نظري أرى في كلامه أو بالأحرى في عبارته التي يقول فيها لم يتخذها كذلك إلا لدفع غارة واتقاء عداوة رأيا آخر، فنقول إن حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنشر الإسلام وتحرير العباد من عبادة الأوثان لعبادة الله خالق البشر، وإن الجهاد لم يشرع للدفاع فقط بل شرع لغايات نبيلة ومبادئ سامية ليرفرف الإسلام والسلام والأمن والعدل والحرية والإخاء والمساواة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو لا يكره الناس على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سورة البقرة الآية 56 بعد 200. عنوان الفصل الثاني سرايا القتال. عنوان السرايا. بعد استعراض أهداف السرايا يجب علينا سرد سرايا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة الأغراض، فهناك سرايا للقتال وأخرى للتأديب وثالثة لهدم الأصنام، وسنتناول كل قسم من هذه السرايا على حدة. أولا سرايا القتال. سرية حمزة رضي الله عنه. الهامش اختلف المؤرخون بين سرية حمزة رضي الله عنه وسرية عبيدة ابن الحارث أيهما عقد له الأول، ويذهب معظم المؤرخين إلى أن أول سرية هي سرية حمزة رضي الله عنه. انتهى الهامش. قوات الطرفين. أولا المسلمون وعددهم 30 راكبا كلهم من المهاجرين بقيادة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المشركون وعددهم 300 رجل بصحبة قافلة. الهدف محاولة استيلاء المسلمين على تجارة قريش. نتائج المعركة. لم يحدث أي اشتباك بسبب تدخل رجل يدعى مجدي ابن عمر الجهني، وكان مقبولا لدى الطرفين، لذا رجعت هذه السرية بدون حرب. عنوان سرية عبيدة ابن الحارث. أولا المسلمون وعددهم 60 راكبا كلهم من المهاجرين بقيادة عبيدة ابن الحارث من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، أسلم قديما بمكة. الهامش الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر. الجزء الثالث الصفحة 20 بعد 1000 مكتبة النهضة المصرية. انتهى الهامش. اثنان المشركون أكثر من 200 راكب بقيادة أبي سفيان بن حرب، وفي رواية بقيادة عكرمة ابن أبي جهل. الهدف الوصول إلى وادي رابغ لتهديد تجارة قريش. الهامش وادي بقطعة الحجاج ابن البزواء والجحفة دون عزور، وهو بين الجحفة وودان، معجم البلدان. الجزء الرابع الصفحة 2 بعد 300 دار بيروت للطباعة والنشر. انتهى الهامش. نتائج المعركة. وصلت قوة المسلمين إلى المكان، ودارت مناوشات بين الطرفين، رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، وعاد الطرفان بدون قتال. ومن نتائجها المهمة إظهار قوة المسلمين وسيطرتهم على الطريق. عنوان سرية سعد بن أبي وقاص. أولا المسلمون دورية قتال تتكون من 20 رجلا من المهاجرين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثانيا المشركون قافلة تجارية لم يعرف عدد حماتها من قريش. الهدف الوصول إلى الخرار لتهديد طريق قريش التجاري بين الشام ومكة وتأكير صفو جوهم. الهامش موقع بالحجاز قرب الجحفة معجم البلدان. الجزء الثالث الصفحة 7 بعد 400 دار بيروت للطباعة والنشر. انتهى الهامش. النتائج لم يستطع سعد هو وسريته اللحاق بالقافلة، حيث إن جواسيس قريش علموا بمقدمهم فأسرعوا بالحركة قبل وصول قوات المسلمين. عنوان سرية عبد الله بن جحش الأسدي. الهامش الكامل لابن الأثير. الجزء الثالث الصفحة 79. انتهى الهامش. أولا المسلمون دورية استطلاعية قوتها 12 رجلا من المهاجرين بقيادة عبد الله بن جحش. ثانيا المشركون قافلة تجارية بحماية 4 رجال من قريش بقيادة عمرو الحضرمي. عنوان التحرك. تحركت الدورية بقيادة عبد الله في شهر رجب، أي بعد مضي 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قائدها أوامر سرية، رسالة مكتومة الهامش السرية شرط من شروط القتال وهو إخفاء الأمر، انتهى الهامش. وأمره الرسول ألا يفتحها إلا بعد مسيرة يومين، فإذا أمضى الفترة التي عينها الرسول له عليه أن يفتح الرسالة ويفهم مضمونها وينفذها حرفيا، ومضى القائد وبعد مسيرة يومين فتحها، فإذا به يجد فيها ما يلي: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخبارها. الهامش موضع بين الطائف ومكة. وبعد أن قرأها وفهم ما فيها أطلع عليها رجاله وأخبرهم أن الرسول أمره ألا يكره أحد منهم على رفقته، فلم يتخلف أحد منهم. عنوان: الهدف الوصول إلى نخلة واستطلاع الأخبار وجمع المعلومات كما نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الهدف قتال قريش. ومضى عبد الله بقوته الصغيرة في عددها الكبيرة بإيمانها بالله ورسوله، ما عدا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللذين ذهبا في طلب بعير ضل لهما فتخلفا في طلبه. ولنا وقفة قصيرة عند هذه الرسالة وعند مضمونها، حيث حملت معاني كبيرة ودروسا عظيمة في الكتمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى السمع والطاعة من الصحابي الجليل وجنوده طاعة الإيمان، وذلك بعد سرد أحداثها. أما عبد الله فنزل بنخلة فمرت به قافلة لقريش فهاجمها المسلمون، فقتل في هذه المعركة من المشركين عمرو بن الحضرمي، وأسر المسلمون رجلين من المشركين، وفر الرابع إلى مكة، وعاد عبد الله بالقافلة والأسيرين إلى المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم. عنوان: نتائج هذه المعركة. أولا: أدى اندفاع عبد الله وسريته إلى القتال في الشهر الحرام، وهذا يخالف تقاليد العرب آنذاك. اثنان: اتخاذ قريش هذه الوقيعة كدعاية إعلامية لها ضد المسلمين بأنهم لا يحترمون شعائر الشهر الحرام. ثلاثة: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد قتالا بل رغبة في الاستطلاع. أربعة: وقع في هذه المعركة أول قتيل للمشركين وأول غنيمة وأول أسيرين. خمسة: إسلام أحد الأسيرين الهامش هو الحكم ابن كيسان، قتل شهيدا ببئر معونة، انتهى الهامش. سادسا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم لاعتدائهم في الشهر الحرام وأوقف العيرة والأسيرين وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك. ولما كثر اللغط بين الناس بخصوص هذا أنزل الله سبحانه على الرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وعند الله والفتنة أكبر من القتل. أي إن قاتلتهم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله، وهذا أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أنهم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظم، غير تائبين ولا نازعين. انتهى الشريط الأول من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.